الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب الروض المربع.
باب جزاء الصيد، الصفحة 42 بعد 100، أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته. فيجب المثل من النعم فيما له مثله، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم، بأيه مقتديتم اهتديتم. ومنه في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. وفي حمار الوحش بقرة، روي عن عمر. وفي بقرته، أي الواحدة من بقر الوحش، بقرة، روي عن ابن مسعود. وفي الإبل على وزن قنب وخلب وسيد، بقرة، روي عن ابن عباس. وفي التيتل بقرة، قال الجوهري: التيتل الوعل المسن. وفي الوعل بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة. قال في الصحاح: الوعل هي الأروى. وفي القاموس: الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. وفي الضبع كبش، قال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنز، روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الظبي شاة. وفي الوبر، وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها، جدي. وفي الضب جدي، قضى به عمر وزيد. والجدي الذكر من أولاد المعز، له 6 أشهر. وفي اليربوع جفرة، لها 4 أشهر، روي عن ابن عمر وابن مسعود. وفي الأرنب عناق، روي عن عمر. والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. وفي الحمامة شاة، حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخث والوراشين والقطى والقمري والدرسي. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمامة فيه القيمة. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. باب حكم صيد الحرم، الصفحة 43 بعد 100، أي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، ولكن بجريد لا جزاء فيه، ولا يملكه ابتداء بغير إرث. ولا يلزم المحرم جزاءان. ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم، وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، لحديث: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية: ولا يختلى شوكها. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي، والكمأة والفقع وكذا الإذخر، كما أشار إليه بقوله: إلا الإذخر. قال في القاموس: حشيش طيب الريح، لقوله عليه السلام: إلا الإذخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس. ويفعل فيها كجزاء صيد. ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت، لكن يضمن نقصها. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلالها ولا ينفر صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. ولا جزاء فيه، أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم. ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء. والمسند عود البكرة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. وحرمها بريد في بريد، وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة، فيه تجوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال. وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سود. وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح، انتهى. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. الصفحة 44 بعد 100. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند بني شيبة ثم دخل. ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية. فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام، رواه الشافعي عن ابن جريج. وقال ما ورد، ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يرفع بذلك صوته ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه. والطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال للطباع. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البدء به ولفعله عليه السلام. ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه لأنه عليه السلام كان يبتدئ به. ويستلمه أي يمسح بيده اليمنى، وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. نقل الأثرم: ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس. فإن شق اللمس أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك، وقال: خذوا عني مناسككم. ويطوف سبعة يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشية فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمل الثلاثة الأشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول، والرمل أولى من الدنو من البيت. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليمانية كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما لا الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وتسن القراءة فيه. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم، أو لم ينويه أن ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات، أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه، أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإن لم يطف به لم يطف بالبيت لم يطف بالبيت جميعه، أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى، ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزي مكتوبة عنهما، وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ويخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد ثلاثة، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو ندسا أو عريانا أجزأه. وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، والمرأة لا ترقى الصفا ولا تسعى سعيا شديدا. وتسن مبادرة معتمر بذلك. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره ولو لبدة، ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر. وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والمعتمر غير المتمتع، يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو في غيرها. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. باب صفة الحج والعمرة، الصفحة 47 بعد 100. يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب، ويجزي إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة، ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فأقام بنمرة إلى الزوال، يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، لقوله عليه السلام: كل عرفة موقف وارفعه عن بطن عرنة، رواه ابن ماجة. وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما، وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرة وجبل الرحمة، لقول جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. ولا يشرع صعود جبل الرحمة، ويقال له جبل الدعاء، ويكثر الدعاء بما ورد، كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة، أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج، بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. وأن لا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه، فعليه دم أي شات، لأنه ترك واجبا. فإن عاد إليها أو استمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر. ويسن كون دفعه بسكينة، لقوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة. ويسرع في الفجوة، لقول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق. ويجمع، أي بمزدلفة، بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله. وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه، ويبيت بها وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. والدفع قبله، أي قبل نصف الليل، فيه دم على غير سقاط ورعاه، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، كوصوله إليها، أي إلى مزدلفة، بعد الفجر، فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. لا إن وصل إليها قبله، أي قبل الفجر، فلا دم عليه. وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه. فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس، ثم أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات، الآيتين، ويدعو حتى يسفر. لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، فإذا أسفر صار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا، وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأنه يحصر سالكة، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر، وأخذ الحصى، أي حصى الجمار، من حيث شاء. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع. والرمي تحية منا، فلا يبدأ قبله بشيء. وعدده، أي عدد حصى الجمار، 70 حصاة، كل واحدة بين الحمص والبندق، كحصى الخذ، فلا تجزي صغيرة جدا ولا كبيرة، ولا يسن غسله. فإذا وصل إلى منى، وهو من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها 7 حصيات متعاقبات، واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، ولا يجزي الوضع. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، لأنه أعون على الرمي، ويكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ولا يجزي الرمي بغيرها، أي غير الحصاة، كجوهر وذهب ومعادن، ولا يجزي الرمي بها ثانية لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء.